الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفصل الذي سنقرأه الآن فيه وقفة من شيخ الإسلام ابن تيمية جيدة تزيل اللبس عند بعض الذين التبست عليهم بعض ألفاظ ومصطلحات السلف التي تشبه ألفاظ ومصطلحات أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود من الفلاسفة والزنادقة، أو التي تشبه أيضا مصطلحات الصوفية. أعني بذلك أنه أثر عن بعض السلف وعن بعض العباد وعن بعض الصالحين، وإن لم يكونوا على نهج سليم يعني مرضي من كل وجه، لكنهم ليسوا من أهل البدع المغلظة ولا الانحرافات الكبرى. هؤلاء أثر عنهم عبارات ومصطلحات استعملوها على وجه قد يسوغ شرعا مع التكلف، وهي تشبه مصطلحات الملاحدة والزنادقة وغلاة الصوفية. ومن ذلك ما يتعلق بمعنى الحلول ومعنى الاتحاد ومعنى الكشف ونحو ذلك من المعاني التي قد تستعمل في التعبيرات عن الأحوال القلبية السليمة، وهي تشبه ألفاظ أولئك المبطلين الذين استعملوها على وجه أرادوا به الكفر والزندقة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الاتحاد والحلول الباطلة، وهو حق وإن سمي حلولا أو اتحادا.
يعني بمعنى أنه قد يرد عن بعض السلف استعمال بعض هذه العبارات على مصطلحات شرعية، لكن هذه حالات نادرة وليست هي النهج السليم، لكن الذين أطلقوها لهم عذر يعني أو لكلامهم تأول قد نعذرهم به، لكن لا نسلك هذا الطريق. استعمال بعض المصطلحات الشرعية بما يشبه المصطلحات البدعية هذا طريق لا يجوز، لكن إن حدث من بعض الصالحين على وجه يريد به حقا فإنا نقبل هذا الحق بغير لفظه. نعم تفضل.
وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. أما الحلول،
نعم الآن سيبدأ بنماذج للألفاظ التي قد تستعمل أحيانا على وجه صحيح. كلمة الحلول بعد ما اشتهرت إذا أطلقت فالأول ما يتبادر الذهن إلى الحلول البدعي، وهذا هو الأصل، لكن مع ذلك فإن قد تطلق الحلول على المعنى الجائز كما سيأتي بيانه. نعم. أما الحلول
فلا ريب أن من علم شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت، وليس حاله بعد العلم به كحاله قبل العلم به، حتى يكون العلم نسبة محضة بمنزلة العلو والسفول، فإن المستعلي إذا نزل زال علوه، والسافل إذا اعتلى زال سفوله، والعلم لا يزول بل يبقى أثره بكل حال. فإذا كان مع العلم به يحبه أو يرجوه أو يخافه كان لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور، وإن كان قد يتلى زمان.
نعم لا يزال يبدوني أن الكلام في غموض، لكن سيشرحه الشيخ بعد يعني كلام طويل قد ينفصل المعنى في ذهن القارئ. الشاهد هنا أن الشيخ يقول أنه أحيانا يستعمل الحلول استعمالا بعيدا بمعنى حلول المعاني الشرعية في قلب المسلم، حلول المعاني الشرعية، حلول الأحوال القلبية في قلب المسلم، حلول العلم، اليقين، الصدق، التصورات التي تكون تنتج عن العلم، هذه أمور يقال أنها حلت في قلب المسلم. لكن ليس معنى هذا أننا يعني نقر كلمة حلول على إطلاقها، إنما نقول إذا قصد بالحلول ها هذا المعنى فهو إن كان معنى بعيد وإن كان معنى غير مستعمل فإنه يرجع إلى قصد القائل. وبعض السلف قد يستعمل هذه المعاني بمعنى حلول الأحوال القلبية في القلب، حلول الإيمان، حلول اليقين، حلول الصدق ونحو ذلك في قلب المؤمن. هذا قد يسمى حلول من باب التجوز، أو يستعمله بعض السلف على المعنى الذي هو هذا لا على المعنى البدعي الذي هو حلول الحلول الإلهي أو حلول الرب تعالى عما يزعمون في خلقه. نعم.
فإذا ذكره بلسانه كانت هذه الآثار أعظم، وإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم.
يتبين هذا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل في الحديث الصحيح، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يبطش بها، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر هذه المعاني. هذا قد يعبر به أو يعبر عنه بعض السلف بأنه حلول، لكن ليس حلول الله، حلول توفيق الله عز وجل في العبد، بمعنى أن يتحل الإيمان واليقين الذي ينتج عنها العون من الله عز وجل والحفظ والرعاية والتوفيق من الله لعبده إذا تقرب بالنوافل على هذا النحو الذي ذكره في الحديث القدسي. فهذا قد يعني يعبر عنه بأنه حلول التوفيق، حلول الأحوال القلبية التي يمتلئ بها القلب باليقين بالله عز وجل. والإنسان إذا امتلأ قلبه باليقين بالله وامتلأ قلبه بالإنابة إلى الله والاعتماد والتوكل على الله كان توفيق الله له بمثابة أن يكون الله عز وجل يسدده التسديد الكامل حيث يشعر أو لا يشعر، بمعنى أن يوفق. لكن هذا ليس حلولا ذكيا ولا حلول الروح بالروح. ومع ذلك فإننا نقول أن تسمية هذا النوع من التوفيق من الله عز وجل لعبده حلول لا تجوز بعد وجود استعمال الكلمة على معنى باطل لوجود اللبس، إنما قد يطلقها بعض السلف ويقصد المعنى الصحيح. فمن هنا ندافع عن هذا الرجل وندفع استدلال أهل الباطل بقوله أو كلامه بأنه أراد المعنى الحق ولم يرد المعنى الباطل. نعم.
وهذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرك ومحب ومحبوب وذاكر ومذكور، وسواء كان على وجه العبادة كعبادة الله وحده لا شريك له، أو عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو على غير وجه العبادة كمحب الإخوان والولدان والنسوان والأوطان وغير ذلك من الأكوان. فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه، تصديق القلب وخضوع القلب، ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه، وإن كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان، فلا بد أن يكون في قلبه تصديق بالله والإسلام له، هذا قول قلبه وهذا عمل قلبه، وهو الإقرار بالله، والعلم قبل العمل، والإدراك قبل الحركة، والتصديق قبل الإسلام، والمعرفة قبل المحبة، وإن كان يتلازمان، لكن علم القلب موجب لعمله ما لم يوجد معارض راجح، وعمله يستلزم تصديقه، إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعور، لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والإدراك صحيحا.
إذن ورود المعاني من العلم والتصديق واليقين والإيمان، ثم ما ينتج عن هذه المعاني من الأحوال القلبية الأخرى، هذا يسمى حلول. يعني حلول من المعنى اللغوي أنه هذه المعاني حلت في القلب ونتج عنها العمل، هذه تسمية لغوية، لا ينبغي أن تختلط بالحلول البدعي الذي يقصده أهل الأهواء مثل ما يسمونه حلول النور الموروث أو ما يسمونه حلول الروح أو الحلول اللي هو أعظم من ذلك وأشنع الحلول الكفري الذي هو حلول الرب بذاته أو نحو ذلك مما قالوا تعالى الله عما يزعمون في المخلوقات. إذن هذه المعاني التي تفرد في القلب فرد إلى القلب من العلم والإيمان واليقين وما ينتج عن ذلك وما ينتج عن ذلك من قول اللسان وأعمال الجوارح قد يسمى حلول في الدلالة اللغوية وقد يستعمله بعض العباد الصالحين على هذا النحو كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم، ولهذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعا، علم القلب وحاله، وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا، فإن وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول، وهذا ظاهر، ليس الغرض هنا بسطة، وإنما الغرض فصل، وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه، لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب، لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته.
نعم. إذن المقصود حلول هذه المؤثرات، المؤثرات التي تدخل على القلب من العلم واليقين والتصديق والإنابة والتوكل ونحو ذلك من الأمور التي تحرك القلب، والمحبة والخوف والرجاء، كل هذه تحل في القلب، ولا شك أنها واردات على القلب، واردات، وقد لا ترد على جميع القلوب، ما ترد إلا على قلوب من هداهم الله عز وجل، ثم أن حلولها في القلوب يتفاوت ما بين إنسان وآخر حسب توفيق الله عز وجل للعبد، فمن الناس من ترد عليه هذه الواردات حتى تملأ قلبه باليقين وتملأ قلبه بالإيمان وتملأ قلبه بالإنابة إلى الله عز وجل وغير ذلك المعاني القلبية، فينتج عنها العمل الصالح الكثير. ومن الناس من يضعف حلول هذه الأشياء في قلبه فتضعف أثارها. إنما القصد أن هذه المعاني التي ترد إلى القلب ورودها يسمى حلول، حلت في القلب من الدلالة اللغوية، لكن ليس هو الحلول البدعي مما يزعمونه من الحلول البدعي كالحلول علم الغيب أو العلم اللدني أو حلول النور أو حلول ما يسمونه بأسماء مصطلحات يقصدون بها أن الإنسان يرد إليه ما يرد إلى الأنبياء ويرد إليه ما لا يعني يكون إلا من خصائص الرب عز وجل مثل علم الغيب، فهذا باطل. أو الحلول الأكبر الكفري، حلول الشركي، وهو حلول المدعين بأن الله عز وجل يحل في خلقه أو أن الخلق يحل في الله أو في بعض الخلق أو بعض الخلق يحل في الله إلى آخره، ما يعني يقسمونه من أقسام كلها ترجع إلى الكفر الصريح والإلحاد، فهذا كله غير مقصود. فإذا كلام الشيخ أنه واضح بأنه هذا النوع أي ورود هذه الواردات على القلب هو نوع من الحلول، فقد يعبر عنه بعض الصالحين لأنه حلول ولا يقصد الحلول الكفري، ومن هنا تنقطع حجة من استدل بمثل هذه المعاني التي وردت على ألسنة الصوفية الأوائل أمثال الحارث الحاسبي والجنيد وأمثال أبي طالب المكي وأمثال كذلك الهروي وابن خفيف، وهؤلاء من أئمة السنة ولهم شطحات في ميلهم إلى المصطلحات الصوفية واستعملوا مثل هذه العبارات على نحو يريدون به المعنى الحق أحيانا، وقد يريدون من بعض المعاني المبتدعة لكن لا يريدون المعنى الكفري الشركي الذي عليه ابن عربي وطائفة الفلاسفة الباطنية الذين مر الكلام عنه. نعم.
قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الآية. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: مثل نوره في قلب المؤمن فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين. وقد قيل في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إنه الكفر بذلك. فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام له المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات وتحريم المحرمات وإباحة المباحات فهو كافر، إذ المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو حصول الإيمان لنا، فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك. وهذا قد يسمى المثل والمثال، لأنه قد يقال إن العلم مثال المعلوم في العالم، كذلك الحب إن العلم مثال المعلوم في العالم، وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب.
يقصد هنا معنى يعني بعيد، وهو انعكاس أثر هذه الأشياء على المخلوقات، فالعلم ينعكس أثره في العالم، والحب ينعكس أثره على المحبوب وعلى المحب. وقد يقصد معنى التناسب، لكن هذا سيأتي عنه التعبير عنه في مقام آخر فيما بعد قليل. فيظهر لي هنا أن يقصد الشيخ الانعكاس، انعكاس المعاني التي تدخل القلب من العلم والحب ونحو ذلك على الذي تدخل قلبه أو على الشخص. وهذا الانعكاس أحيانا يسمى بحلول، وأحيانا يسمى بتأثر، وأحيانا يسمى تناسب، وأحيانا يسمى بأسماء كثيرة قد يراد بها الحق وقد يراد بها الباطل. نعم.
ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال كما يقوله قوم من المتفلسفة، ومنهم من ينكر حصول شيء من هذا المثال في شيء من العلم والحب، والتحقيق أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين حتى يتخيل صورة المحبوب، وقد لا يحصل تخيل حسي، وليس هذا المثل من جنس الحقيقة أصلا، وإنما لما كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا له غير مخالف له كان بين المطابق والمطابق والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه ونوعا ما من أنواع التمثيل، فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من بعض الوجوه، وهنا قطعا اشتراك ما واشتباه ما. وقد قيل في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أنه هذا. وفي حديث مشهور،
نعم، الشيخ يشير إلى معنى بعيد، وقد ذكر هذا المعنى في ردوده على الذين نفوا أسماء الله وصفاته أو بعضها بدعوى التشابه، بدعوى أنها تقتضي التشابه. فكان الشيخ هنا يقول إنه قول عز وجل ليس كمثله شيء، يعني المماثلة في الكيفية لا في المعاني والألفاظ المشتركة، لأن قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض يعني بأنه كل أمر مشترك لفظي بين العباد في أمور الكمال فالله عز وجل له أعلى الوصف في مثل هذه الألفاظ المشتركة. فإذا قلنا مثلا الله عز وجل موصوف بالعلم، والبعض العباد أيضا موصوفون بالعلم، فالعلم إذن لفظ مشترك. الله عز وجل ليس كمثله شيء في علمه، لكن ومع ذلك له المثل الأعلى في العلم، ولا يتنافى هذا مع نفي المماثلة، لأن الألفاظ المشتركة والمعاني المشتركة تبقى في الأذهان، ولذلك فإن كل معنى مشترك فيه كمال لله عز وجل يطلق على الله، لكن له فيه الكمال وفي غيره محدود وناقص. كل كمال فالله أحق وأولى أن يوصف به، لكن نظرا لأن الكمالات التي وردت بألفاظ الشرع وردت بألفاظ تشمل أفضل المعاني وأعظمها في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ننكر ما يبتدعه الناس من ألفاظ من المعاني، الألفاظ التي عبر بها الناس عن كمال الله إن كانت وردت في الكتاب والسنة أثبتناها، وإن لم ترد في الكتاب والسنة أثبتنا معانيها الحق ورددنا الألفاظ. لأن في ألفاظ كلام الله عز وجل الجامعة المحكمة ما يكفي، وفي ألفاظ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي في إثبات الكمال لله. إذن هذا معنى قوله ليس أن قوله ليس كمثله شيء، له تقييد في وله المثل الأعلى، لكن ليس تقييد بمعنى أنه يستثنى أن هناك مماثلة، إنما يستثنى معنى من معاني المثل في اللفظ المطلق أو في اللفظ المشترك، لا في إطلاق الألفاظ على الأعيان. إذا أطلقت على الأعيان فلا يجوز أن يطلق على الله عز وجل أي وصف مما يتصف به الأعيان أي المخلوقات. نعم.
وفي حديث مأثور: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن النقي التقي الوادع اللين. ويقال: القلب بيت الرب، وهذا هو نصيب العباد من ربهم وحظهم من الإيمان به، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه.
نعم، هذا مثال جيد على مسألة حلول المعاني الشرعية في قلب المؤمن. فإن المؤمن يحل في قلبه حب الله عز وجل، ويحل في قلبه خشية الله ورجاء الله عز وجل والتوكل والإنابة، هذه كل المعاني متعلقة متعبد بها لله عز وجل، وهي تحل في قلب المؤمن حلولا معنويا حلولا إيمانيا. لا يعني ذلك أن الله عز وجل بذاته يحل كما يزعمون، لأنهم استدلوا، أي أصحاب الحلول الباطل استدلوا بمثل هذه النصوص المجملة، وما عرفوا أن هذا تمثيل جزئي وليس معنى كلي، تمثيل جزئي. مثل الله عز وجل امتلاء قلوب عباده الصالحين بالإيمان به والتصديق والرجاء والخوف بنوع من المثل، وأطلق عليها هذا الإطلاق لا من باب أنه حلول ذاتي أو حلول كلي، لكنه حلول شيء من المعاني المتعلقة بعلاقة العبد بربه، حلول شيء من المعاني المتعلقة بعلاقة العبد بربه. نعم.
وروي مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر. ولهذا قال أبناء يعقوب عليهم السلام: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص، ويتفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط طرفا، حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق شخصين: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
الفرق يعني يدل على تفاوت المعاني، حتى المعاني في القلب ومعاني الأعمال والمعاني الشرعية يعني تفاوتها تفاوت عظيم، إلى حد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في رجلين كلهم من المسلمين وكلهم من أهل الخير، لكن قال هذا خير فيما يظهر الله أعلم، أو ربما الآخر الله أعلم بحاله، لكن ضرب مثلا بين إنسانين، هذا يساوي ملء الأرض، تصوروا ملء الأرض من مثل الرجل الآخر، عدد لا يكاد يحصى. فهذا تفاوت بين العباد، بين إنسان وآخر، فهذا تفاوت المعاني يدل على أن حتى معاني حلولها في قلوب العباد يتفاوت، وحلول الأعمال والأحوال القلبية في قلوب العباد يتفاوت. نعم.
فصار واحد من الآدميين خيرا من ملء الأرض من بني جنسه، وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان. وإلى هذا المعنى أشار من قال: ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه وهو اليقين والإيمان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح، ثم رفع الميزان، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فلم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه. وقال رقبة بن مصقلة للشعبي: رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعتمد في الدين إلا عليه. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله عن أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب أين أجدك؟ قال: يا موسى عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أقترب إليها كل يوم شبرا، ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم. وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال: ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله.
نعم، هذه العبارات مثال لما ذكره الشيخ من أن شيخ الإسلام من أن بعض الصالحين وبعض العباد قد يطلقون العبارات الموهمة وهم يريدون معنى صحيحا، ولا أظنه يقر مثل هذه المعاني، لكنه يرى أنها ما دامت أطلقت من أناس قصدوا بها مقاصد حسنة فإنها تفسر بالتفسير الذي قصدوه لأنها يعني تقر. فكلمة ما في قلبي إلا الله أثرت عن بعض العباد والنساك، لكن ما يقصد الحلو، يقصد أنه لم يعد له هم إلا ما يرضي الله عز وجل، ولم يعد له يعني تفكير إلا فيما يرضي الله عز وجل. امتلأ قلبه بالصدق واليقين والرجاء والخوف، امتلأ قلبه بالإقبال على الله عز وجل، فعبر هذا التعبير المهم لا يقصد الحلول البدعي، إنما يقصد كمال اليقين وكمال التوكل، يقصد كمال اليقين وكمال التوكل. وكذلك ما عندي إلا الله، إلا الله يعني لا أشعر بحاجة إلى العباد من حولي من قوة اليقين. فهذه معاني صحيحة لكن التعبير مهم، وأظنها والله أعلم عندما أطلقت في القرن الأول، لأن بدأت تلقاتها في القرن الأول وأول القرن الثاني بدأ إطلاقات هذه العبارات من بعض العباد، أظنها لم تكن تشكل عند الناس لأنهم يعلمون أن مقاصد أولئك الأوائل كانت حسنة، لكنها من العبارات التي يعني تكون مضطربة، فما كان الناس ينكرونها لأنهم يعرفون أن قائلها يقصد معنى حسنا وإن لم يوافقوها على ذلك. لكن بعدما بدأت هذه العبارات تستعمل على معنى بدعي في آخر القرن الثالث في عهد الحلاج ومن جاء بعده، فمنهم بعد ذلك صاروا يتحسسون من هذه العبارات، وبدأ الأئمة ينكرونها ويبدعون من قالها خوفا من التباسها بالمعاني البدعية أو الكفرية التي قال بها أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود والفلاسفة والباطنية، وكل مبطن أراد أن يدخل الزندقة من خلال مثل هذه العبارات على عقائد المسلمين. نعم.
وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال: ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. ويقال: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره. ويقال: مثالك في عيني وذكراك في فمي، ومثواك في قلبي فأين تغيب. وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء.
نعم، هنا أيضا الشيخ أشار إلى كلمة استعملت بالحق واستعملت بالباطل، وهي كلمة التجلي والكشف. فبعض العباد استعمل كلمة التجلي يقصد قوة صلة القلب بالله عز وجل حتى يعبد الله كأنه يراه، فيسمون هذا تجلي، ولا يقصدون أنه تجلي ذاتي، تجلي الله عز وجل بذاته لخلقه، إنما قصدهم أنه يتجلى للقلب اليقين بالله حتى كأنه يرى الله، سموا هذا تجلي. وسموه كشفا أيضا، ينكشف للقلب من حقيقة الإيمان بالإحسان إلى أنه يتصور كأنه يرى الله من قوة يقينه بالله وامتلاء قلبه بالأحوال القلبية. فهذا سماه بعض الأوائل من العباد كشفا وسموه تجلي. لكن فيما بعد أطلقت الصوفية الغالية هذه العبارات على معاني بدعية، وزعموا أنهم يتجلى لهم الله عز وجل بذاته، وزعموا أنهم يرونه بأبصارهم، وزعموا أنه يتجلى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته في اليقظة وأنهم يرونه بأبصارهم، وزعموا بالتجلي أنه ينكشف لهم الغيب بالتجلي وكشف، زعموا أنه يتجلى لهم الغيب يتجلى ينكشف لهم الغيب، وتنكشف لهم أحوال الآخرة، وتنكشف لهم أحوال العباد، وينكشف لهم من التشريع ما يحلون به ما حرم الله ويحرمون به ما حرم الله، ويزعمون أن ذلك كشف. فيعني توسعوا في باب الكشف. لكن الشيخ هنا أراد أن يقول بأنه فعلا قد يعبر بعض الصالحين عن قوة صلة القلب بالله عز وجل واليقين والإحسان بالتجلي، بمعنى أنه يصل قلب المؤمن إلى أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا سموه تجليا وسموه كشفا. لكن بعد استعمال العبارة على نحو باطل ينبغي بل يجب تجنبها. نعم.
وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء، ويحصل معه القرب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض الأماكن؟ اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة التي يظهر فيها الإيمان بالله من معرفته وذكره وعبادته، كالحج إلى بيته والقصد إلى مساجده. ومنه قول إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وأما حركة روحه إلى مثل السماوات وغيرها من الأمكنة فأقر به جمهور أهل الإسلام، وأنكره الصابئة الفلاسفة المشاؤون ومن وافقهم. وحركة روحه أو بدنه إلى الله أقر بها أهل الفطرة وأهل السنة والجماعة، وأنكرها كثير من أهل الكلام. وأما القرب من الله إلى عبده، هل هو تابع لتقرب العبد وتقريبه الذي هو علمه أو عمله، أو هناك قرب آخر من الرب؟ هذا فيه كلام ليس هذا موضعه، ومن لم يثبت إلا الأول فهم في قرب رب في قرب الرب فهم في قرب الرب على قولين: أحدهما أنه تجليه وظهوره له، والثاني أنه مع ذلك دنو العبد منه واقترابه الذي هو بعمله وحركته. وللقرب معنى آخر وهو التقارب بمعنى المناسبة، كما يقال: هذا يقارب هذا، وليس هذا موضعه.
ولعل الراجح والله أعلم من خلال النصوص أن كل هذه المعاني الشرعية الشرعي منها وارد حتى على الكلمة الواحدة من القرب. فالله عز وجل ذكر أنه قريب من عباده، أنه قريب من عباده، وذكر أنه معهم، ذكر المعية والقرب. فالمعية والقرب التي ذكر الله عز وجل من عباده ذكرها للعبد الواحد: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وذكرها للمؤمنين، وذكرها لعموم العباد: إذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذا القرب يشمل هذه المعاني كلها والله أعلم. أنه تجليه كما هو في النزول، نزول الباري عز وجل الذي ورد في أحوال وأوقات وأزمان محددة، فهو قرب على جميع المعاني اللائقة بالله عز وجل. وكذلك قرب العبد نفسه، العبد يقرب من الله بالعبادة، وهو قرب معنوي وقرب حسي أيضا، قرب حسي على نحو لا نعلم كيفيته، لأنه الله عز وجل أمر عباده بأن يستجيبوا لندائه حتى في الأمور الحسية، مثل استجابة لندائه في الحج كما أمر إبراهيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني قرب في عبادة الله عز وجل يشمل أن الله يتجلى لعباده في هذه الأمور والشعائر والمواسم، وأن العبادة يتقربون إليه وتقرب منه ذواتهم وأعمالهم على نحو يليق بالله سبحانه. فأقول كل هذه المعاني الشرعية التي أثبتها أهل الحق هي معاني متقاربة، وربما تتحقق كلها على الوجه الشرعي اللائق بالله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
يعني ينكشف لبعض شيء من الغيب.
يعني تقول في قوة العبد من ربه، هل ينكشف للإنسان شيء من الغيب؟ نعم، قد ينكشف له شيء من الغيب، لكن ما يكون له متى أراد. الله عز وجل قد يكرم المؤمن بأن ينكشف له شيء من الغيب، لا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. إنما الغيوب أنواع، منها غيوب تتعلق بأحوال العباد، يعلمها بعض المخلوقين ولا يعظمها آخر. فهناك غيوب تعلمها الملائكة ويعلمها الجن ويعلمها مخلوقات أخرى غيبية، قد يطلع الله عليها بعض عباده من الإنس بكرامة يكرمه الله بها. لكن هذه الغيب إنما هو في أمر محدود على وجه الكرامة، كأن يكون بفراسة المؤمن أو بكرامة خارقة أو بالرؤية الصادقة. فقد يطلع المؤمن، يطلع الله المؤمن لصلاحه وإيمانه ودعائه على شيء من الغيب بهذه الضوابط، لا الغيب المطلق، مما ينتفع به العبد، مما ينتفع به الإنسان، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا تشريع ولا إقرار بدعة ولا إقرار منكر. فإذا توافرت هذه الشروط فإن العبد المؤمن قد يؤيد بالغيب من الله عز وجل على نحو محدود فيما فيه مصلحة للعباد، لكن لا الغيب الأكبر. يعني مثلا لا يمكن أن يرى أحد من المؤمنين ربه في الدنيا ولا من غير المؤمنين، ومن ادعى أن الله أكرمه بشيء من ذلك فقد كذب. أيضا لا يمكن أحد أن يطلع بعينه على أمر من أمور الآخرة إلا على سبيل الرؤى، والرؤى أمثال تضرب. وكذلك لا يمكن أحد أن يطلع على الغيب البعيد الذي لم يتعلق بمصالح العباد، لأن الغيب كما هو معلوم على نوع، الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذا لا يطلع من عباده عليه من عباده أحد بعد النبيين. والنبيون أطلعوا على شيء منه وليس على كله، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أحوال الجنة وأحوال النار. وغيب غاب عن الإنسان، يغيب عن بعض المخلوقات ولا يغيب عن آخرين، فالملائكة عندها من القدرات في إدراك ملكوت السماوات والأرض أكثر مما عند البشر، وعند الجن أكثر مما عند الإنس. فهذا النوع من الغيب قد يطلع الله بعض عباده المؤمنين عليه إذا كان لهم في ذلك مصالح من باب الإكرام. نعم. يقول ما معنى قول الشيخ وأما حركة روحه إلى السماوات والأرض وغيرها من الأماكن فأقر به جمهور أهل الإسلام؟ طبعا حركة الروح اللي هي صعود الروح ونزولها، خاصة فيما يتعلق بأحوال الميت، فقد ثبت أن الإنسان إذا مات تصعد روحه، فإن كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح فتحت لها أبواب السماء، نسأل الله أن يجعلنا كلنا كذلك، وإن لم تكن كذلك ردت إلى أسفل السافلين. هذا معنى من المعاني التي يقر بها جمهور أهل الإسلام، وما ورد به النصوص من نحو ذلك، لأن الروح أمر غيب، أمر غيب من الأمور الغيبية، فما ورد في حركتها وصعودها ونزولها نؤمن به، وهذا هو المعنى الذي قصده الشيخ هنا فيما يظهر لي، الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يقول لو بينت لنا معنى ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا المعنى لا تحيط به عقولنا، لا تحيط به عقولنا، نسلم به كما جاء، ونعلم أن المقصود به أن لله في صفاته الكمال بما في ذلك البصر، وأن خلقه محدود، وأن خلق الله محدود وبصره غير محدود. فعلى هذا فإن معنى ذلك أنه لو أن الله عز وجل كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه جميع خلقه. هذا الظاهر من سياق النصوص، لأن هذا معنى قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه، لا يعني هذا أن لبصر الله نهاية، لكن لخلق الله نهاية، لخلق الله نهاية تنتهي إليه هذه الصفة لله عز وجل لا تنتهي به، لا تنتهي به، فإن صفة الله لا تنتهي أبدا. وهذا ظاهر من السياق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.